بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ حول درر الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن هذا الشهر المبارك شهر رمضان له فضائل عديدة وميزات جديدة، ومن جملة ما في هذا الشهر المبارك أنه شهر الجود والصدقات، شهر إخراج زكاة الأموال. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فالزكاة والإنفاق في وجوه الخير من أعظم الأسباب التي تضاعف بها الحسنات وتكفر بها السيئات وتحصل بها البركات، وخصوصا في هذا الشهر المبارك. والله جل وعلا قال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والزكاة من أعظم أركان الإسلام، فعن ابن عمر رضي الله عنه في الحديث المشهور أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وتنبيها على أهميتها، فالله جل وعلا ذكرها في كتابه مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الصدقة، بل جعلها برهانا على صدق إيمان صاحبها، قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي دليل على تصديق صاحبها بفضل الزكاة وأجرها وصدق إيمانه. فالصدقة دليل وبرهان للعبد، ولذلك سميت صدقة من معناها الصدق. ومن فضل هذه الزكاة وهذه الصدقات التي ينفقها الإنسان أنها تطهره، فتطهر نفسه وتزكي نفسه من البخل والأخلاق الذميمة، وتنمي فيه روح العطاء والتضحية، وتزيد الغلة والحقد من قلوب الفقراء تجاه الأغنياء، وتنشر المحبة والتراحم والتعاون. لذلك قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي سبب كذلك أيضا لدخول الجنة، وتورث صاحبها شيئا من حلاوة الإيمان ويستشعره أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، وذكر منها: وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر منها: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. وهذه الصدقة تزيد المال وتنميه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. إذن فالواجب على المسلم أن يجود بما أعطاه الله جل وعلا من أموال تحققت فيها شروط الزكاة، فإذا بلغ النصاب حال الحول فها هنا يجب على الإنسان أن يخرج هذه الزكاة وأن يسارع إلى إخراجها، وأن يحذر كل الحذر من التقاعس في إخراجها، لأن الله جل وعلا توعد من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله بالعذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخيرات، وإلى أن يوفقنا إلى إخراج الزكوات والصدقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك أبو سلطان.
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يحييك، طول عمرك. الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
سلم عليك شيخ، ونسلم على الشيخ. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك، سلم يبارك فيك.
الله يبارك فيك. أنا والله يا شيخ عندي ولدي مريض وفي حاجة الدعاء. أنا اتصلت من أجل الشيخ يدعي لولدي بالشفاء، وكذلك المستمعين واللي يسمعون. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
منكم
الدعاء. الله يشفي ويعافي إن شاء الله. جزاك الله خير.
الله يبارك.
السلام عليكم. نعم. أبو ناصر تفضل. نعم. أبو ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك وجزاكم الله خير أنت والشيخ سالم.
حياك الله يحفظك.
قائمين على الإذاعة المباركة هاي.
الله يبارك فيك.
شيخ عندي سؤال. من يومين وثلاثة أيام صليت في مسجد، وعند صلاة التراويح عند صلاة الوتر جمع الثلاث ركعات مثل صفة صلاة المغرب، يعني جعل في تشهد أوسط ثم قام وركع الأخير الوتر بعد ما تم قراءة سورة بعد الفاتحة دعا سرا، بس أنا كنت وراء مباشرة كنت أسمع الهمسة اللي هم دعا سرا بدون ما قبل الركوع، ثم بعد ذلك ركع وقام وسجدنا، وعند ما سلم كنت استفسر من عندي، لكن قام وصلى بروح أقام الصلاة. يعني شو الحكم يا شيخ؟
كيف أقام الصلاة؟
اللي عمل صلاة نفس صلاة المغرب نفس صلاة المغرب.
أبو ناصر وصلى ثلاث ركعات، ويعني جلس في الثانية وفي الثالثة قنت قبل الركوع سرا. هذا أيوة سؤال؟
نعم سرا ثم ركع.
نعم. وبعد الصلاة بعد السلام كيف أقام الصلاة؟
وبعدين صلى بروحه، صلى بروحه، شفت كنت بتكلم انا اشوف اقام الصلاه وصلى بروحه، يعني شو الحكم في هذا الاعمال اللي يعملها يا شيخ؟ جزاك الله خير.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو ناصر، تسمع ان شاء الله الرد.
السلام
عليكم. السلام. لا كلام اخرى. الشيخ سؤال ابو سلطان يريد منك الشيخ الدعاء لولده، يقول ولدي في امس الحاجة لدعاء الدعاء منكم ومن المستمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مريضه بالشفاء العاجل، وأن يقر عينيه بسلامته ومعافاته. ولا شك أن الدعاء له منافع كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نذكر شيء من منافع الدعاء.
جزاك الله خير يا شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. اختملت فضلي أخ محمد فضل.
بغيت أسألك سؤال يا شيخ.
نعم تفضل تفضل أخ محمد.
أنا صليت التراويح الحين وجماعة نسيت.
نعم.
وأنا مطوع خلصت من ركعات ظن شاف الوتر، وما قال المطوع أن شاف الوتر أكثر عن مسيدين ما يقول شاف الوتر. أنا عنيتي أنا ما أعرف أن شاف الوتر هذه أو واحد جاي متأخر أو شيء.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نعم تفضل الشيخ. السؤال بسلطان يسأل ذكر فضل شيخنا للدعاء منافع كثيرة.
نعم نذكرها باختصار، فالدعاء له منافع كثيرة، فمن أعظم منافع الدعاء هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد يبتلي العبد أو يبتليه في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، وذلك حتى يرى تعبد هذا العبد وإخباته ورجوعه إلى ربه وسؤاله لربه. فهذه من أعظم منافع الدعاء، ومن منافع الدعاء أنها ترد القضاء، فيكتب أن الإنسان يبتلى بكذا من المرض فيصاب به أو يصاب به، فيكتب للإنسان أنه يصاب بهذا المرض أو هذا البلاء، ويكتب أيضا أنه يدعو الله سبحانه وتعالى فيرتفع هذا البلاء وهذا المرض قبل أن يصيبه، أو أنه يصاب به فيدعو الله سبحانه وتعالى فيرتفع هذا البلاء وهذا المرض بدعائه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. كذلك أيضا من منافع الدعاء أنه أعظم العبادة، أعظم العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حقيقة العبادة في الدعاء. فإذا وكذلك أيضا أنه من أسهل وأيسر العبادات ولا يعجز عنه إلا العاجز، كما قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء يحقق مطلوب الإنسان ويسهل الله جل وعلا له به أمره. وذلك نجد أن الأنبياء دعوا والصالحين دعوا، قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبوينا قالوا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. نوح عليه السلام قال إني مغلوب فانتصر. وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن الأنبياء كلهم دعوا والصالحون دعوا، فالمسلم يأتسي بهم ويقتدي به، خصوصا أن لنا حاجات كثيرة، كما ذكر الأخ السائل أن له مريضا، والمسلم يشفع لأخيه بالدعاء. فمن حق المسلم على المسلم أن يكون مع أخيه ينصره ويقف معه في شدته، ومن ذلك أن يدعى لمريضه أو مبتلاه بالعافية والسلامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو ناصر يقول أنه صلى في مسجد فيقول الإمام صلى الشفع والوتر، يقول 3 ركعات متصلة كصلاة المغرب، يقول جلس في الثانية وسلم في الثالثة ودعا قبل الركوع سرا، يقول بعد الصلاة قام الصلاة وصلى لوحده.
أظن أنه شبهها بالمغرب، صلى ركعتين فجلس يتشهد ثم قام. على العموم الوتر له صفات كثيرة وردت في السنة، فمنها وهي كثيرة لا 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 يتسع المقام أن نذكرها، ولكن سنذكر صفتين وأذكر صفتين وأعلق عليهما. أما الصفة الواردة وهي أن يصلي 3 متصلات لا يجلس في شيء إلا في آخره، أي ثلاث ركعات ولا يتشهد، وهذه واردة ومنقولة. الصفة الثانية أن تشبه بالمغرب، أي تصلى كصلاة المغرب ركعتين ويتشهد ثم يقوم، وهذه الصفة لا أعلم لها في السنة ورودا، هذا بحسب علمي، لا أعلم أن في السنة ورد أنه يشبه الوتر بصلاة المغرب. الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات متصلات، جلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة، أي في الركعة الثامنة 8 لم يجلس في شيء إلا في الثامنة، جلس فتشهد ثم قام إلى التاسعة فأوتر، فهذه واردة. أما الصفة التي سأل عنها الأخسال والصنيع الذي صنعه الإمام، وهو أنه جلس في الركعة الثانية فقط ثم قام إلى الثالثة ليوتر، لا أعلم لها ورودا في السنة.
أيضا الفضل الشيخ يقول أنه دعا قبل الركوع سرا.
الدعاء قبل الركوع سرا هو في مذهب الإمام مالك في القنوت أنه يدعو قبل الركوع سرا، والذي يعلمه من مذهب المالكية أن هذا في صلاة الفجر، ولم أقف في مذهب المالكية شيء عن هذا، ولكن فيما يتعلق بقنوت الوتر. ولكن لو نظرنا إلى القنوت فإن القنوت قبل الركوع وارد وثابت، وبعد الركوع ثابت، فلو أنه صلى منفردا فقنت قبل الركوع سرا فصحيح، ولو قنت بعد الركوع سرا فصحيح. وإذا قلنا أن هذا مشروع في الفريضة في صلاة كون المرء منفردا، فمثله يكون كذلك أيضا في الفريضة في الجماعة، وهذا تأصيل علمي فقط. ولكن الذي أحب أن أنبه إليه وأنوه إليه، وأنه لا ينبغي للإمام أن يأتي بما هو غريب عن الناس. إذا كان ما يفعله الناس صحيحا ومشروعا، لا ينبغي للإمام أن يأتي بقول غريب لم يعتده الناس، ويفعل فعلا لم يعتده الناس. بهذه الطريقة أوقع الناس في الشك في صحة صلاتهم، بعضهم يرى الصلاة صحيحة لا أشكال فيها، لكن البعض يشك بأدنى فعل يفعل في الصلاة يوقعه في الشك، وبعضهم يقول أن صلاتنا أصبح فيها نقص وخطأ لأن الإمام أتى بما لا نعلمه. إذن الإمام لا ينبغي أن يأتي بما هو غريب عن الناس، بما أن الناس اعتادوا شيئا وتعارفوا على شيء وهذا الشيء صحيح وليس فيه مخالفة للسنة، فإذن الإمام لا ينبغي له أن يخرج عن ما يعتاد الناس. إذن إذا نظرنا إلى صحة الصلاة في كون الإمام قنت قبل الركوع سرا فالصلاة صحيحة لا إشكال في ذلك، ولكن الملاحظة هي كونه أتى بما هو غريب عن الناس لم يعتده الناس ولم يعرفه، وهذا فعل لا ينبغي. وأما تشبيه الوتر بالمغرب أي يصلي ركعتين فيجلس ثم يقوم، فذكرت أنني لا أعلم شيئا في السنة يماثله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بعد أن انتهى من الصلاة يقول أقام الصلاة وصلى لوحده بعد الوتر،
يسأل الإمام لماذا فعل هذا، ربما صلى ربما عنده قضاء صلوات فأقام الصلاة وصلى صلاة فريضة يقضيها الله أعلم، وقد يكون يعني تنفل بعد الوتر وتنفله لا يحتاج إلى إقامة، فمن صلى الوتر كاملا ثم أحب أن يصلي لوحده فلو أن يصلي لوحده غير أنه لا يوتر لأنه لا وتران في ليلة. فإن كان أقام الصلاة فيسأل الإمام لماذا تقيم الصلاة، لا أعلم أن النافلة يشرع لها الإقامة فقط للفريضة، فربما عليه قضاء صلوات لم يصليها الله أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد يقول: وصلى التراويح جماعة ومع الإمام، لكن يقول الإمام لم يقل قبل أن يصلي الشفع والوتر لم يقل سنصلي الشفع والوتر، فيقول أنا لم أنوي الشفع والوتر، فيقول ما حكم الصلاة؟
الصلاة صحيحة، لا يلزم الإمام أن يخبر المأمومين بأنه سيوتر، لأن كلها صلاة الليل، كلها صلاة الليل، وكل هذه الصلوات تسمى صلاة الوتر، يعني ما يصليه الإنسان كله شفع 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 شفع، ثم آخر ركعة هي الوتر، لكن الناس لهم مصطلحات في ذلك، فيسمون آخر ثلاث ركعات يسمونها شفعا ووترا، وإلا فكل كل الصلاة من أولها كلها شفع وآخرها هو الوتر، فأنت توتر مع الإمام حيث أوتر، ولو أنه أوتر وأردت أن تشفع فحينئذ تقوم، وإلا لو أردت أن تتبع الإمام في نيته إلى أن ينتهي من الصلاة فهذه هي صلاة الليل وهي صلاة الوتر. نعم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ، معنا أبو محمد، فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير، تفضل الله معكم.
آمين منا ومنكم.
الله، بس عندي سؤال الله يخليك. نعم. الشيخ، بخصوص كل ما بحط مثلا دعاء لي، يعني شيء أنا حط دعاء للمرضى بشكل عام، فيدخلوا عليك أشخاص يسألونك ها خير منو مريض شو السالفة منو، ف يعني هو من باب أن سبحان الله يعني الواحد يدعي دائما للناس المرضى، فيدخلون الناس يسألونك ليش حاطط ها منو مريض عندك، فبس نبرد من الشيخ
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يعني أنا يعني بشكل عام مرات أشوف فيديوهات عن الأب المتوفي، ف يعني أصيح من إن مقصرين في الدعاء، يعني أنا بشكل عام لوالدي، فنبى نصيحة بعد من الشيخ.
أنا بسألك سؤال، أنت لما كتبت الدعاء هل في ذهنك حد مريض ولا بس هكذا؟
بس هكذا.
زين، بس كتبت اللهم اشف مرضانا بس؟
اي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بشكل عام.
لا يعني. لا اقصد انك انت ذكرت بس رساله واحده وذكرت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ما 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 دعيت ادعيه اخرى.
لا.
جزاك الله خير محمد.
الله يحفظك.
حياك الله. سؤال ابو محمد الفصيخ يقول: انا في بعض الاحيان اضع يقول دعاء للمرضى بشكل عام، فيقول يدخل بعض أشخاص ويقولون يعني من يعني مريض عندك، يعني يسألوني، فيقول الشيخ هل يعني في شيء نضع دعاء للمرضى بشكل عام وليس عندي مريض؟
يعني إذا أردت أن تضع دعاء فضع دعاء للمريض وادعو لغير المرضى حتى يعني يذهب هذا اللبس، لأن الناس يعني تكتب في الغالب تكتب الناس عند وجود الحوائج في التعيين، فالذي عنده أحد ميت قال اللهم اغفر لموتانا وهو يعلم أن عنده مريض، والذي في ضيق يكتب في ضيق اللهم يسر أمورنا، فهذا يعني يعلم عندما يخص دعاء أن في حاجة هذا الإنسان لهذا الدعاء، وهذه ظنون الناس، وظلون الناس تبنى على ما يشاهدونه، فأنت حتى يزال هذا اللبس عنك أدعو اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا ويسر أمورنا وأجب دعاءنا خلاص، أو اللهم اكشف الضر عن المتضررين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا، هات يعني هذا الدعاء لا يخص بالمرضى، لكن اجعل المرضى من جملة الأدعية الواردة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فمثل هذه الأدعية لا أحد إن شاء الله سيعترض عليك، ولن أحد يفهم معنى أن عندك مريض تحتاج إلى أن يدعى له بالشفاء، فكتابة الإنسان أحيانا هي التي قد توقع غيره في الفهم الخاطئ، فأزل هذا الفهم الخاطئ بأدعية أخرى مع الدعاء للمرضى. الأمر سهل إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان شاهد يقول فيديوهات عن الأب ويقول أبكي لأني مقصر في الدعاء لوالدي.
هذا البكاء الذي يكون منك لا شك أنه يدل على رقة القلب والخوف على الأب والدعاء له، لكن هناك ما هو أهم وهو العمل. العمل هو المطلوب، أن تدعو الله سبحانه وتعالى، تجعل له في دعواتك وصلواتك، فدائما تكون حريص على أن تدعو رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحم والدي ونحو ذلك، فدائما يكون في خلدك هذا الأمر. وهذه يعني هي دعوة الأنبياء عليهم السلام، كما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك أيضا إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه، ونوح عليه السلام دعا لأبيه، وعيسى عليه السلام دعا لوالدته. فها هنا الإنسان يجعل من دعواته لوالديه، وهذا من البر، والله سبحانه وتعالى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنوصيك بأن تحرص على أن تدعو الله جل وعلا له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يجمعك به في أعلى الجنان، وأن لا يفرق بينكم في الآخرة كما لم يفرق بينكم في الدنيا. فهذه كلها الدعوات دعوات طيبة تحرص عليها، وتتذكر دائما وأنت تحسن إلى أبنائك إحسان والديك إليك. فالإنسان لا يعرف المعروف إلا إذا زرع هذا المعروف في غيره. فإذا زرعت المعروف في غيره فاعلم أن لغيرك معروفا عليك، فتذكر هذا المعروف وتذكر هذا الإحسان الذي كان منهما وأنت كنت صغيرا. فهما في هذه الحال عندما يكونان في القبور مرتهنين بالأعمال أحوج ما يكونان إليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والده قد انقطع عنه العمل لا يستطيع أن يعمل، ولكن يجري له الأجر بالدعوة الصالحة التي تدعوها أنت له، كما قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. فنوصيك بأن تجعل لوالديك في صلواتك وفي دعواتك من دعواتك الطيبة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يقول دخلت المصلى لصلاة الفجر في الطريق وجدت جماعة قائمة، هل أصلي سنة الفجر ثم ألتحق بالجماعة الثانية أم أدخل مع الجماعة ثم أصلي السنة؟
في الحقيقة هذه مسألة دقيقة، وهي المسبوق الذي دخل المسجد هل يلزمه حينئذ أن يدخل مع الجماعة الموجودة، خصوصا أن هذه الجماعة ليست هي الجماعة الأولى وإنما هي الجماعة الثانية. ومن المعلوم أن المرأة لا يتنفل إذا وجدت الجماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمكتوبة هنا هي المراد بها هي المكتوبة التي يصليها الإمام الراتب، وأما الإمام غير الراتب كالجماعات الثانية فإن هذا لا يلزم المسلم. فلو أن إنسانا دخل فصلى سواء صلى الفريضة معهم أو صلى فريضة أخرى فلا حرج عليه، ولكن الأولى والأفضل أن تصلي معهم ما داموا أنهم يصلون، فتصلي معهم حتى تدرك الجماعة معهم. والجماعة إذا صليت لوحدك حينئذ ربما فاتتك هذه الجماعة، خصوصا إذا كانوا في الركعة الثانية فستفوتك الجماعة. إذن إذا وجدتهم يصلون فحينئذ أدخل معهم، ويبقى الحديث على نسقه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فبعمومه يبقى معنى الحديث عاما، وإن كان هذا العموم لا يراد في هذا الموضع. وكذلك أيضا إذا فرغت من الصلاة معهم يشرع لك أن تقضي الراتب حينئذ، سواء تقضيها بعد الفريضة أو تقضيها بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول لنا شخص كثير السفر، ويقول لنا في الطريق دائما أشغل نفسي بالتسبيح والاستغفار والدعاء، هل هذا يدخل في حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من جلال الله ما مما تذكرون التسبيح والتحميد والتهليل، إنهن لينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أقول هل هذا يدخل في هذا الحديث؟
سواء دخل في هذا الحديث أو لم يدخل، فإن الذكر له فضائل كثيرة جدا، وكلها تدخل في عموم هذه الأحاديث وهذه الآيات، وقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات الواردة في فضائل الذكر كثيرة جدا، وكذلك أيضا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام كثرت علي فباب أتمسك به، فقال صلى الله عليه وسلم له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكل هذه النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة كلها تدل على فضائل الذكر، وما ذكرته أنت هو من جملة هذه، وما ذكرته أنت من أذكار داخل في جملة فضائل الذكر، غير أن ما تذكره أيضا هو داخل في فضائل تخص أنواعا معينة من الأذكار، كقوله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه فضائل تختص بأنواع معينة من الأذكار، وأنت ذكرت في جملة ما ذكرته من أذكار تقوله هذه الأذكار، فنرجو أن تكون داخلا في عموم هذه الفضائل التي تحث على الذكر وتبين منزلته ورفيع درجته.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أو تسأل تقول كنا نصلي صلاة التراويح وامرأة قامت بفتح علبة الماء وقالت أن الإمام إذا كان يصلي وعلب الماء مفتوحة يعتبر الماء مقري عليه.
هذه والله من العجائب يعني، ومن مبالغات الناس في الرقية الشرعية، يعني في باب الرقية الشرعية أصبح هناك يعني شيء عجيب من الاختراعات، في بعضهم يأتي يفتح قارورة الماء ويأتي بالسماعة ويقرأ في السماعة وصد الصوت يذهب إلى يقول يذهب إلى الماء. هذه أشياء عجيبة غريبة يعني لم نسمع بها. ثم أن الإنسان إذا أراد الشفاء فلماذا يتخذ الماء؟ طيب هو يدعو الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فيدعو الإنسان اللهم اشفيني وعافيني، ما يحتاج الأمر إلى أن تذهب وتقرأ في الماء ثم بعد ذلك تشرب، الأمر لا يحتاج إن شاء الله. إذا أنت مريض ادعو الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يجيب الدعاء ويشفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك النصوص في كتاب السنة فيها سؤال الله العفو، فيها سؤال العافية، فيها سؤال الشفاء، فيها سؤال الشفاء، وفيها الدعاء بزوال الأمراض، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، أسأل الله. هذا وارد في السنة. ضع إذا أردت يعني أكثر من هذا، إذا أردت أن تنام اصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، اجمع كفيك وقرأ فيهما بالمعوذات ثم انفث في يديك ثم امسح ما تستطيع من جسدك. ها هنا نعم النفث هنا ورد، أما وقول والله الإمام يقرأ وصد الصوت هذا يذهب ويفتح وكل واحد كل واحدة من النساء فاتحة دبة الماء وتقول والله عشان إن شاء الله بعدين أشرب يكون ماء مغرو، هذه والله من عجائب ومحدثات الناس وتوسعهم في باب الرقى الشرعية. والأمر الحمد لله أسهل وأهون بكثير من أن نفتح الماء. لو جاءنا طبيب وقالنا حشرات وجراثيم ستنزل من تسقط في الماء ويصبح الماء ملوث لصدقنا أكثر من ما تقول هذه المرأة. لو قال الدكتور قال أن ستنزل الجراثيم وتدخل في الماء لأنكم فتحتم غطاء الماء لصدقنا، لأن هذا بالمحسوس يأتي الطبيب يفحص يشوف يقول في جراثيم وقعت غبار خرج بسبب حركتكم وقع. لو قال هذا وأثبته بالعلم لصدقنا، أما تأتي بمثل هذه الأقوال العجيبة الغريبة ثم تزعم وتقول والله يا أصبح هذا الماء ماء مقروء، لماذا تعب؟ خذي الماء وقرأي فيه واشربي فيه، ما يحتاج إلى أن نصعب هذه الأمور ونعقدها. الأمر سهل إن شاء الله، يدعو الإنسان بالشفاء، ولو أراد أن يقرأ في الماء يأتي بالماء ويقرأ فيه ويشرب هذا الماء. ولكن كل واحدة من النساء تدخل ويشوفون كلهم فاتحين رأس قارورة الماء ودبة الماء والله كلهم عشان قراءة الإمام، هذه من الأمور التي لم ينزل الله بها من سلطان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا كنت أقرأ القرآن وحان وقت الأذان هل أكمل القراءة أم أردد خلف المؤذن؟
هذا سؤال مهم جدا لأنه يتعلق بباب أفضل العبادات، كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادات التي اجتمعت في وقت واحد. العبادات أنواع، من العبادات ما يمكنك أن تجمع بينه وبين عبادة أخرى دون أن تخل بهذه العبادة عن هذه العبادة، ومن العبادات ما لا يمكن أن تجمع معه عبادات أخرى كالصلاة مثلا، لا يمكن لك أن تصلي وأن تتعبد بعبادة أخرى وأنت في الصلاة. الصلاة إن في الصلاة لشغلة، هذه الصلاة من أول إلى آخر هي الذكر وقراءة القرآن، لا يمكن أن تدخل على هذه الصلاة عبادة أخرى من العبادات، لأنك ربما إذا أدخلت عبادة أخرى في هذه الصلاة أخرجت الصلاة عن حقيقتها وربما بطلت هذه الصلاة. لكن من العبادات ما يمكن أن تجمع بينه وبين عبادة أخرى، كسؤال أخ السائل بإمكانك أن توقف قراءة القرآن وأن تردد خلف المؤذن وأن تدعو بالدعاء بعد الأذان ثم بعد ذلك تواصل القراءة حيث وصلت، أو تنشغل بعبادة أخرى كالصلاة مثلا، كالصلاة بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة والدعاء، ثم تكمل بعد أن تنتهي من كل هذه الطاعات والعبادات وتكمل قراءتك. إذن فالعبادات يمكن أن يجمع في بين بعضها البعض فيجمع، ويمكن في عبادات أخرى أن لا يتيسر الجمع، ويمكن أن تجتمع عبادتين ويأتي بواحدة دون الأخرى. فلو أنه مثلا لو أنه مثلا خي بين أمرين، بين عيادة مريض هو والده، وبين أن وبين أن مثلا أن يأتي بزيارة أخ له في أو يجيب دعوة غير واجبة له، غير واجبة عليه. فدعي إلى إفطار في بيت زميل وعنده والده مريض ويحتاج إليه، وهو في عيادة والده وفي مداواته، فنقول هنا عندك عبادتين صعب عليك أن تجمع بينهما، فتقدم العبادة التي هي آكد عليك، وهي قيامك بعيادة والدك ورعاية شؤونه في مرضه. هذا أولى من أن تذهب إلى إجابة ماذا؟ إجابة دعوة دعيت إليها لإفطار لم تتعين عليك. إذن باب الجمع بين العبادات قد يكون متيسرا، فحينئذ تجمع بين هذه العبادات، وما لم يمكنك فيه الجمع فتقدم آكد هذه العبادات عليك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صليت خلف الإمام صلاة التراويح 4 ركعات، يقول خرجت من الصلاة لضرورة العمل وأكملت الصلاة لوحدي آخر الليل، هل هذا العمل جائز؟
نعم هذا العمل جائز ولا حرج عليك إن استطعت أن تصلي مع الإمام بعض الصلوات، ولم يمكنك أن تصلي بعض الصلوات الأخرى فإنك تقوم الليل ماذا؟ في بيتك، أو تقومه في آخر الليل حيث تيسر إليك، ولكن لا تترك قيام رمضان وختامه بالوتر، هذا أهم شيء. إذا صليت مع الإمام الفجر وصليت مع العشاء وصليت مع الفجر كتبت لك قيام الليلة، واستطعت أن تصلي مع الإمام بعض الركعات ولم تستطع البعض، صليت ما بقي من تتمة هذه الركعات لوحدك أو جماعة مع أهلك في بيتك.
بارك الله فيكم من فضيلة وأحسن الله إليكم. يقول عندما أدعو الله لا يستجاب دعائي، ويقول بالعكس تزيد المشكلة.
أما زيادة المشكلة فهي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يبتلي العباد بأنواع من البلايا، ولكن عندنا قواعد لابد أن نكون فيها على علم ويقين، أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا من البلاء ما فيه نفع لنا، لكننا نجهل. أنت تجهل أن هذا المرض الذي أصابك أن الله سبحانه وتعالى يرفعك به درجات، تتجهل أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا المرض وعفاك من مرض أكبر منه. فالإنسان أولا لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يختار لعباده المؤمنين ما هو أنفع لهم وأصلح لهم، ولكن العباد للأسف يجهلون ما هو أنفع لهم. وأما إجابة الدعاء فثق تماما أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعائك، ولكن إجابة الدعاء لا تقتصر على ما تريد أنت، فربما كانت هذه الدعوات قد دفع الله جل وعلا عنك سوءا أعظم وأكبر من هذا السوء والبلاء الذي وقعت فيه، وربما تدخر لك هذه الدعوات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا وتجد هذه الدعوات حاضرة لك عند الله سبحانه وتعالى، فترتفع بها درجات ودرجات بسبب هذه الدعوات. وقد يرفع الله جل وعلا عنك البلاء بهذه الدعوات ولكن الأمر لم يحل، والله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالله سبحانه وتعالى جعل بعد العسر يسرا. فثق بالله سبحانه وتعالى واستمر في الدعاء، فإن العبد ينقطع عن الدعاء لما يقع في خلده أن دعاءه لا يستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يغفر لي، فظننت أن الله سبحانه وتعالى لم يجيب لك فيرفع عنك البلاء، فتوقفت عن الدعاء ففوتت على نفسك ماذا؟ تتمة إجابة دعوتك بسبب أنك تركت الدعاء. فلا تترك الدعاء، وثق بأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.